واجب الغير، كما نبهنا إلى أن المحاور المذكورة عند المؤلف ثلاثة محاور. المحور الأول كان تمهيدي، المحور الثاني المقاصد الست، المحور الثالث نتيجة والأقوال في المسألة. وأهم هذه المحاور كما نبهنا هو المحور الثاني، أعني المقاصد التسعة. في المقاصد التسعة تحدثنا بالمقصد الأول، وكان بيان حقيقة الواجب النفسي والواجب الغيري، وهو بحث مكرر معاد في الفصل الأول. تكلمنا عن معنى الواجب النفسي وعن معنى الواجب الغيري، ثم دخلنا في بحث ثاني، المقصد الثاني من المقاصد التسعة كان عبارة عن تفسير التبعية. أكو كلمة محل اتفاق على من يقول بالملازمة، على من يقول بالملازمة بين من ومن؟ بين، شوف التفت لي أطراف الملازمة، بين الوجوب النفسي الشرعي والوجوب الغيري الشرعي. لا واحد يقفي لي يقول لي الملازمة يفترضها بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري العقلي، هذا مسلم، هذا ما حد مختلف فيه، ماكو أقوال في المسألة. نحن بنتكلم في المركز الذي فيه خلاف، المركز الذي فيه خلاف أنه بعض يقول بالملازمة وبعض منكر للملازمة. ياهو الذي فيه خلاف، الملازمة الذي بين طرفين، أحد الطرفين وجوب نفسي شرعي والآخر وجوب غيري شرعي أيضا. أما إذا افترضنا وجوب غيري عقلي، هذا محل اتفاق، هذا مو خلاف، ليس بمحل الخلاف. فالملازمة طرفها يصير، يعني أوضح بعد، يعني إحنا بس عندنا وجوب واحد للصلاة، وأما الوضوء فما فيها وجوب شرعي وإنما فيها وجوب عقلي، هكذا أو لا؟ كما أنه عندنا وجوب للصلاة عندنا وجوب للوضوء، وكما أن وجوب الصلاة وجوبا شرعيا هكذا وجوب الوضوء وجوبا شرعيا، فكلاهما وجوبان شرعيان. نعم، أحد الوجوبين نفسي والآخر غيري، وسأبين لك شنو المقصود من الوجوب الغيري. فالخلاف إذن وين؟ أنه من يقول بالملازمة بين الوجوب النفسي الشرعي والوجوب الغيري الشرعي، اتفقوا هؤلاء أصحاب الملازمة قالوا بالتبعية. يعني شنو التبعية؟ الوجوب الشرعي الغيري تابع للوجوب النفسي الشرعي. ما المراد من التابع؟ قلنا التابع مرة القاعد بالسفينة تابع لحركة السفينة، لنا أن نقول الجالس في السفينة تابع للسفينة، ايش نقول؟ او لا، المقام مو من هذا القبيل. التبعية مفروض مثل ايش؟ كما لو ان السفينة الثانية مجرورة بواسطة السفينة الاولى، فتكون التبعية بمعنى عندنا سفينتين واثنيناتهم جاي يتحركن، لكن واحدة تجر الاخرى فالثانية تابعة للاولى. او مثل الولد والابن والاب، فإن الابن تابع للأب، لكن الابن هو وجود مستقل عن وجود الأب. هذا تفسير ثاني للتبعية. التفسير الثالث كان للتبعية، لا، المعلول تابع للعلة. دائما المعلول من شؤونات المعلول أنه تابع للعلة، هذا تفسير ثالث التبعية. التفسير الرابع للعلية، هذا عفوا، التفسير الرابع للتبعية هو الباعثية الداعوية، كان هذا التفسير الرابع في البيت. المرحوم الشيخ، هذا تكرار، ترى هذا كله تكرار لما مضى. المرحوم الشيخ قال أنا ترى المعنى الأول التفسير الأول للتبعية ما قبله، وكذلك التفسير الثاني للتبعية ما قبله، وهكذا التفسير الثالث للتبعية ما أرتضي، إنما أرتضي التفسير الرابع للتبعية. وإحنا بينا جملة من المطالب العلمية في هذه المحطات الثلاثة. ليش هذا التفسير الأول ما ترتضي؟ قال ترى التفسير الأول في الحقيقة، تفسير أول شنو سيناه؟ أنه مثال مثل مثال الجالس في السفينة. قلنا المثال الجالس في السفينة صحيح نقول أن الجالس في السفينة متحرك، بس هاي ترى قسمرة بيناتنا، وإلا جالس السفينة هو جنو ما متحرك. وبعبارة أخرى كم حركة عندنا؟ حركة واحدة. وواقع المطلب أنه ما عندنا حركتان، وإنما عندنا واحدة. إذا أردنا أن نفسر التبعية على هذا الوزان، تدري شنو معناه؟ إذن إحنا ما نقول بالملازمة. الملازمة شنو معناه؟ الملازمة وكلامنا كله متفرع على من يقول بالملازمة. قلنا هاي العركة، يا عركة تفسير التبعية بأي معنى متفرع على من يقول بالملازمة. الملازمة عن شنو؟ يعني عندنا اثنينية، اثنينية، عندنا وجوب نفسي شرعي وعندنا وجوب غير شرعي، عندنا اثنينية. بينما هذا النمط من التفسير يستدعي عندنا اثنينية لو أحاديث بس حركة واحدة، فهذا التفسير ما مقبول. التفسير الأول مقبول. التفسير الثاني قلنا لا، يفسر التبعية بمعنى سفينة جو سفينة. شلون شنو غير؟ هذا تقبله لو ما تقبله قال ما أقبله. ليش؟ يقول تدري ما قال هذا التفسير؟ لكن هذا الوجوب الذي منحته إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المقدمة هو وجوب نفسي لا طولي، وجوب نفسي طولي. يعني في الحقيقة احنا نقول احنا عركتنا وين؟ انه وجوب المقدمة جنة غيري. بينما هذا التفسير الثاني لا يفترض لك الوجوب الثابت المقدمة نفسي، غايته ولادة متأخرة، بس نفسي تبينك شنو النفسي والغير ابينه. اذا التفسير الثاني لا نرتضي، لان مفاد التفسير الثاني أنه سيثبت للمقدمة وجوبا نفسيا لا وجوبا غيريا، والحال أننا نريد أن نثبت للمقدمة وجوبا غيريا لا وجوبا نفسيا. جميل، نجي إلى التفسير الثالث. التفسير الثالث يعني يقول أن التبعية هنا بين المتلازمين، تبعية على غرار تبعية العلة والمعلول. قلنا هذا أما نقبله. ليش ما نقبله؟ تدري شنو معنى؟ معنى أن وجوب النفس سيكون ساعدني علة، ووجوب المقدمة كيف
معلول.
أقول هل يصلح أن يكون الوجوب علة؟ سؤال هذا ثبت لي. هل يصلح أن يكون الوجوب علة؟ علة لمن؟ لوجوب، أم أن الوجوب معلول لشيء آخر؟ سؤالك. الوجوب معلول لأي شيء؟ تدري الوجوب معلول لأي شيء؟ لأمر الآمر، لكلام الآمر. لما أقول لك جيب لي ماء، هذا قولي جئني بماء، هذا القول فيكم، هذا علة للوجوب. فأمر الآمر، كلام الآمر، قول الآمر علة للوجوب. بل أما أن وجوب يصير علة للوجوب هذا ما يمكن. الوجوب لا يصح أن يكون علة للوجوب، أساسا الوجوب معلول علته فقط أمر الآن. فإذا أردنا أن نقول العلية على مستوى التبعية على مستوى العلية، معناه أننا فرضنا أن الوجوب النفسي سيكون علة للوجوب الغيبي، وهذا مستحيل. زين أنت احكي شنو؟ قال ها. طبعا بعد ما بين ثلاث محطات، أنا بعد هذا ما هذا بالأمس أشرت إليه، بعد ما أذكره بس أذكر إلى واقع المطلب حتى أطبق وأدخل في البحث الآتي. قال في الحقيقة هنا التبعية بمعنى الباعثية، بمعنى أنه مقصود ثانوي، معنى هاي معنى التبعية. يعني شنو؟ يعني أسألك سؤال وتجاوبني ولا أنا أبين لك التبعية هنا. أقول لك جنابك اليوم تريد تروح للحرم الشريف، الحرم الشريف تريد تزور، مقصودك بالأصالة والزيارة الكون في حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقول لك ليش أوجين تمشي من شارع الرسول إلى الحرم؟ هذا على الطريق ليش تمشي؟ ليش تمشي؟ تقول أقول هذا مقصود بالتبع ليس بمقصود بالأصالة، ليس بمقصود بالأصالة وإنما مقصود بالتبع. فلو أن إنسان تمكن أن يكون موجودا في الحرم الشريف من دون أن يمر بهذا الطريق لكان يقطع الطريق، ما بيزور الطريق، ما بيكون فائدة الطريق، إنما أنا أقطعه لأجل ماذا؟ حتى أصل للحرم. وإلا لو يمكن واحد يصل إلى الحرم بلا المرور بالطريق لما كنت أختار هذا الطريق، ما أقطع طريق. إذن تبعية الوجوب بمعنى أن الوجوب الذي ثبت للمقدمة، اسمعني شوية طيني ذهنك، أن الوجوب الذي ثبت للمقدمة لا لوجود مصلحة في نفس الطريق، فإن الطريق بما هو طريق
لا مصلحة
فيه، إنما وجوب مصلحته تابعة للوجوب للمصلحة الموجودة في المقدمة. يعني بعبارة أخرى كم مصلحة عندنا؟ عندنا مصلحة واحدة، هذه المصلحة الواحدة أوجبت وجوبان، أحد الوجوبين نفسي والآخر وجوبا غيريا، فأصل تبعية، هاي تبعية من نشأت لهذه المصلحة. المصلحة وين؟ إن كل المصلحة في الحرم الشريف، كل المصلحة وين؟ في الحرم الشريف، ونفس الطريق ما في مصلحة. نعم إنما أوجبنا، لأن الوجوب دائما لابد أن يكون له مصلحة، قلنا أحكام الله يعني أمر الآمر بشيء إنما لابد أن يكون لمصلحة لقائل أن يقول بابا إشلون الله أمرني في الطريق والحال أن الطريق لا مصلحة فيه؟ جوابه شنو؟ أن الطريق فيه مصلحة تسميها توصلية تبعية، شو تسمي هذا المعنى؟ فكما أن اسمعني شوية انتبه لزحتي، كما أنه هناك تلازم بين وجودي بالمقدمة ووجود المقدمة، والتلازم على أي نحو من التلازم؟ التلازم بالحرف الوجود، تلازم أحدهما وجود مقصود بالأصالة والآخر مقصود بالتبع، كذلك بين الوجوبين يوجد تلازم على أن أحدهما مقصود بالأصالة والآخر مقصود بالتبع، فحال الوجوب حال الوجود، حال الوجوب حال الوجود. اسمع لي إذن هاي العبارة أريد أن تحفظ بها، حال الوجوب حال الوجود، حال الوجود حال الوجود، يعني كما أنه بين الوجودين. ليش نقول واحد أنا بس أرد أحسن لحظة بل أذرع المحن. وجود شراء اللحم مطلوب. ليش؟ أنت في الطريق تقول بين الوجودين يوجد تلازم، يعني كم تلازم؟ أن أحدهما مقصود بالأصالح والآخر مقصود بالتبع. هكذا بين الوجوبين يوجد شنو تلازم؟ بأي معنى يوجد تلازم؟ أي أحدهما مقصود بالأصالح والآخر مقصود بالتبع. واضح هذا المقدار؟ واضح مقدار؟ هذا هو المعنى الرابع الذي اختاره الشيخ وصار إليه. وقلت أيضا في الأثناء عم تكلم في الكلمة قال الوجوب كيف يتولد؟ بأمر الآمر، لولا المانع. ومتى يأمر الآمر؟ فيما لو كان هناك مصلحة وهناك شوق. مش قلنا مصلحة فشوق؟ بعد مراتب الحكم بيناها بالأمس. المصلحة كانت للمقدمة بأي نمط من المصلحة؟ مصلحة بالأصالة أو بالتبع؟ للمقدمة. أنا اليوم أرزامر بالمقدمة أقول لك اشتري التذكرة، تذكرة الحج، اشتري التذكرة. هذا أمر من مصدر من الآن، اشتري التذكرة. هذا الأمر قلنا إنما يصلح أن يكون أمرا من الآمر فيما لو كان هناك مصلحة في المتعلق، وبعد وكان هناك شوق بالمتعلق. خب المتعلق شنو هو؟ شراء التذكرة. شنو المصلحة في شراء التذكرة؟ ليس له مصلحة بالأصالة، وإنما مصلحته مصلحة تبعية. إنما المصلحة بالأصالة الحاج، الحاج هذا ليس مقصود بالأصالة. وهكذا أنا أشتاق إلى شراء التذكرة، لكن شوقي لشراء التذكرة بما هي تذكرة أو بما أنها شوق تبعي؟ شنو نقول؟ شوق تبعي، شوق تبعي. ومن هنا قلنا الذي يشتاق إلى زيارة الحسين يشتاق إلى طريق الزيارة للحسين، لكن الاشتياق إلى الطريق مو لأنه يعبد الطريق، مو أنه يحب الطريق، وإنما وهكذا لما نتوسل بأبواب الأئمة. أقول لك ليش بدنا نتوسل بأبواب الأئمة؟ ليش واحد يحب أبواب وجدران الأئمة؟ شنو أنا عباد أبواب جدران؟ عباد أبواب؟ هي نفس هذا الباب، إلى البارحة ما كنت أعطيها كل قيمة، اليوم صار لها تمام القيمة. ليش؟ من أين نشأ هذا الشوق؟ أشتاق إلى الإمام؟ شوقي إلى الإمام يستوجب شوقي في كل شؤونات الإمام. أولاد الإمام أشتاق إليهم، أحب أولاد الإمام. ليش؟ حبي لأولاد الإمام لذريتي رسول الله مو لأجلي الذرية بما هم لا، بل بعضهم أديني، إنما أحب أولاد الذرية رسول الله لأنه شنو؟ أحب رسول الله. حبي لرسول الله مقصود بالأطالة، وحبي لأولاد رسول الله سيكون مقصودا بالتبع. وكلما يزداد حبي بالمقدمة كلما يزداد حبي بالمقدمة. والعكس بالعكس، إذا واحد شفنا ما اعتنى بالذرية فماذا نقول؟ هذا كاشف أما طرف مر على شيء وما اعتنى بذلك الشيء، نقول أنه أكو ضعف في حبه وشوقه للمقدمة. إذن أمر الآمر، أعم اسمع لي بس أرجع حكاية، أمر الآمر وليد الشوق والمصلحة، إلا أنه إذا كان الأمر نفسي فالشوق والمصلحة في نفس متعلق الأمر نفسي، وإذا كان الأمر أمرا غيريا والوجوب وجوبا غيريا فالشوق والمصلحة لا في نفس المتعلق، وإنما الشوق والمصلحة في المتعلق بنحو التبعية لا بنحو الأصالة. هذا ما عنده في هذا الفصل التبعية. بعد ذلك يذكر خصائص الأمر الغيري. أطبق لك هذا بشكل سريع جدا حتى أصبح الأمر
يتولد شوق ثاني. هو يتولد شوق ثاني
فيكون هناك شوق ثاني علما بالمقدمة، لكن شوق ليس بما هو هو، شوق من أجل شنو؟ من أجل الشوق الأول. ثانيا معنى التبعية بالوجوب الغيري، المقصود من التبعية بناء على من يقول بالملازمة. يعني شو التبعية؟ أن وجوب، شوف التبعية هذا المقصود، أن وجوب المقدمة تابع لوجوب المقدمة. قد شاع في تعبيراتهم كثيرا قولهم أن الوجوب الغيري وجوب المقدمة، أن الوجوب الغيري وجوب المقدمة تابع في وجوبه، يعني وجوب المقدمة تابع لوجوب غيره يعني ذي المقدمة. ولكن هذا التعبير للتبعية مجمل جدا، لأن التبعية في الوجوب يمكن أن تتطور أو نتطور لها معاني أربعة، فلا بد من بيانها وبيان المعنى المقصود منها هنا. فنقول التبعية الأولى، التبعية الأولى قلنا أنواع التبعية الأولى، تبعية مجازية، تبعية مجازية على غرار الجالس في السفينة، على غرار اسأل القرية واسأل أهل القرية. كم سؤال ابن عاطف؟ بس سؤال واحد، لكن أسند إلى أهل القرية إسنادا حقيقيا، وأسند إلى أهل القرية إسنادا مجازيا، فيكون التبعية يعني عندما تم وجوب واحد أثبت نثبت هذا الوجوب الواحد للمقدمة وللمقدمة، أن يكون معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعرض والمجاز، العرض هنا بمعنى المجاز، بالعرض والمجاز. ومعنى ذلك أنه ليس في الواقع إلا وجوب واحد حقيقي وهو الوجوب النفسي. غاية ما في الأمر هذا الوجوب النفسي إذا أسند إلى الصلاة يكون إسنادا إلى ما هو له، وإذا أسند إلى الوضوء إسنادا إلى غير ما هو له. ينسب إلى بالمقدمة أولا وبالذات، أولا وبالذات يعني حقيقة لا مجازا، وإلى المقدمة وينسب هذا الوجوب إلى المقدمة ثانيا وبالعرض والمجاز، وذلك نظير الوجود. طبعا احنا كلامنا وين؟ في فقرة الوجوب، النظير راح يكون في فقرة الوجود. وذلك نظير الوجود بالنسبة إلى اللفظ والمعنى، فإنه كم عندنا وجود؟ وجود واحد وهو وجود الله، يقصد أولا وبالذات لله، لأنه هو الإنسان لما يتكلم فيه يتكلم كم وجود يخرج؟ بس وجود واحد لللفظ وللمعنى. وذلك نظير الوجود بالنسبة إلى اللفظ والمعنى، حينما يقال المعنى موجود باللفظ فإن المقصود بذلك أن هناك وجودا وجودا واحدا حقيقيا ينسب إلى اللفظ أولا وبالذات، وينسب إلى المعنى ثانيا وبالعرض وبالمجاز. ليش؟ شنو رأيك؟ ترتضي هذا المعنى من المجاز من التبعية هنا؟ يقول ولكن هذا الوجه من التبعية لا ينبغي أن يكون هو المقصود من التبعية هنا. ليش؟ يقول لأن هذه التبعية تنتهي إلى نفي الوجوب للمقدمة، والحال احنا كلامنا كله مبتني على ماذا؟ على إثبات الوجوب للمقدمة. لأن المقصود من الوجوب الغيري، ماذا المقصود من الوجوب الغيري؟ مو وجوب مجازي، وإنما وجوب حقيقي آخر يثبت للمقدمة غير عندنا وجوبان لا وجوب واحد، غير وجوب للمقدمة ذيها النفي بأن يكون لكل من المقدمة وذيها وجوب قائم به حقيقة. يعني عندنا تعدد الوجوب ومعنى التبعية على الوجه الأول، ومعنى التبعية في هذا الوجه أن الوجوب الحقيقي كم واحد؟ واحد لا اثنين، ويكون الوجوب الثاني وجوبا مجازيا لا حقيقيا، بينما احنا نفترض من يقول بالملازمة تعدد في الوجوب لا وحدة الوجوب. يعني بعبارة أخرى التبعية بهذا المعنى تستدعي وحدة وجوب، بينما نحن قائلين بالملازمة نقول بتعدد الوجوب. هذا على أن الجواب الثاني نفس الجواب الأول، لكن مثال يقول لو أردنا أن نقول أنه ليس عندنا تعدد في الوجوب وإنما عندنا في وحدة الوجوب في الحقيقة هذا إنكار للوجوب الشرعي وارتضاء للوجوب العقلي، وقلنا الوجوب العقلي ليس محل نزاع، وجوب المقدم بوجوب عقلي ليس محل خلاف، فالكل يقول به، إنما محل الخلاف أين؟ في أنه هل المقدمة تثبت لها وجوبا آخرا شرعيا أم لا؟ على أن هذا الوجوب بالعرب ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية للمقدمة حتى يمكن فرض النزاع فيه نزاعا عملية، بل هو هذا عين النزاع الأول. التفسير الثاني، التفسير الثاني قلنا شنو؟ طولية وجوباني، طبعا هذا بين إفراط وتفريط، ذاك فسر كم وجوب عندنا؟
واحد.
هذا اسمعي فسر، عندنا وجوبان مستقلان نفسيان، يعني شنو نفسيان؟ لما نقول نفسيان يعني شنو؟ يعني كل واحد في مصلحته المستقلة، هذا في مصلحة مستقلة وذاك في مصلحة، مثل الأب والابن، قلنا الأب والابن وجود الأب وجود مستقل إلى مكانه وإلى محله وإلى مقامه، ووجود الابن وجود آخر هم أيضا مستقل، فتحدث بالوجود المستقل إذا أردنا أن نفسر الوجوب الغير هذا المعنى من السبعية. تدرس سوانا يعني فعل أعطينا للمقدمة وجوب لكن وجوبا نفسيا لا وجوبا غيريا، وعلى بعض شوفوا العبارة، أن يكون معنى التبعية صرف التأخر على أن يكون هناك تعدد في الوجوب النفسي، إلا أن أحد الوجوبين النفسيين متأخر عن الوجوب الآخر
وجودا،
أن يكون معنى التبعية صرف التأخر في الوجود، فيكون ترتب الوجوب الغيري على الوجوب النفسي نظير ماذا؟ ترتب أحد الوجودين وجود الابن المستقل على الوجود الآخر وهو وجود الأب المستقل، فيكون عندنا تحدث الوجود المستقل بأن يفرض البعث الموجه، البعث الموجه للمقدمة فيه يكون هو عبر بعث، وبعث فين عبر التجوز الذي يتعبر غير عبارة، بأن يكون المصلحة في المقدمة مصلحة مستقلة، وأن الشوق بالمقدمة شوقا مستقلة، ولازمية المصلحة المستقلة والشوق المستقل أن يكون أي أمر، الأمر هو تلمس البعد، الأمر والبعد شيء واحد، أن يكون الأمر الصادر أيضا أمرا مستقلا، يعني وبعبارة متى يكون البعث بعثا مستقلا؟
إذا كان
هناك شوق مستقل وكان هناك مصلحة مستقلة، كل ما كان هناك مصلحة مستقلة وشوق مستقل فالبعث يكون بعثا مستقلا، فالوجوب يكون وجوبا نفسيا، وبالعكس وكلما لم يكن هناك مصلحة مستقلة ولم يكن هناك شوق مستقل فالبعث ليس بعثا ولا يكون الوجوب وجوبا نفسيا. وقلنا مثال شنو؟ واحد يريد يعقد صفقة تجارة بالسوق، المصلحة شنو؟ تحصيل فلوس، الشوق على ماذا؟ لتحصيل الفلوس. إذن الكون في السوق هذا بعث، الكون في السوق الموجب للوجوب هذا بعث مستقل، لأن مصلحة الكون في السوق مصلحة مستقلة، والشوق إلى الكون في السوق مصلحة مستقلة. أما أقول لك يا أبي روح إلى السوق، روح إلى السوق، اذهب إلى السوق، نفس الذهاب، نفس الذهاب، يعني الخطوات الحركات التي تخطوها إلى الوصول إلى السوق، هذه الخطوات مو كان الطبيب موصيك أن تمشي، لو كان الطبيب موصيك أن تمشي لكان المشي شو يصير؟ يصير مصلحة مستقلة ويصير شوق مستقل، وبالتالي يكون وجوب الطبيب فيكم نفسيا. لكن في ميزاننا أقول لك إذا بالسوق مو لأجل أنه حتى أنه شنو الطبيب موصيك بمصلحة المشي، وإنما حتى تحصل ماذا؟ حصل الربح. فإذا الذهاب إلى السوق ليس فيه مصلحة مستقلة، ك كما ليس فيه شوق مستقل، فلا يكون فيه بعثا، فلا يكون وجوبه وجوبا نفسيا مستقلا. ان شاء الله واضح المطلب. شوف العبارة، بأن يفرض البحث الموجه للمقدمة بحثا مستقلا، ولكنه بعد البحث نحو ذيها مرتب عليه في الوجود، فيكون من قبيل الأمر بالحد المترتب وجودا على حصول الاستطاعة. الاستطاعة وجود مستقل، والحد وجود آخر مستقل، وإن كان وجود الحد متفرع على وجود الاستطاعة. ومن قليل الأمر بالصلاة بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت، نفس دخول الوقت مستقل وحصول البلوغ أمر مستقل، ووجوب الحج أمر مستقل آخر. لكن هذا الوجه من التبعية أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود هنا، فإنه لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجوب للمقدمة في الحقيقة فيه وجوبا نفسيا آخر في مقابل وجوب للمقدمة، وإنما يكون وجوب المقدم له السبب في الوجود فقط، يعني تعدد الوجوب النفسي، وهذا ينافي حقيقة المقدمين، لأن حقيقة المقدمين في تفترض مع المقدمين في مع المقدمين
لا موصل
مع المقدمين موصل يعني كده. لا بعد ليس فيه مصلحة في حد نفسها، ليس فيها شوق فيها. معنى المقدمة أيها الأخوة هذا معناه، معنى مقدمة لما نقول هذا مقدمة، لذا أنت تشوفوا بعض المرات نتعارف أقول هذا مقدمة أو غير مقدمة، مثلا المشاركة في العملية الانتخابية مقصود بالأصالة أو مقصود بالتبع، نفس المشاركة بما هي هي فيه مصلحة لو المصلحة في شيء آخر، وهو أنه فوز الصوت الشيعي، نقول نفس الانتخابات ووضع الصوت في الفندق في حد نفسه ما في مصلحة، نفس هذا ما في مصلحة، غير مصلحة فيه. إنما مصلحة فيه مصلحة الفوز. إذن المقدمة شنو تعريفه؟ أرجع أعرف المقدمة، كل أمر لا يكون فيه مصلحة مستقلة ولا يكون فيها شوق مستقل ولا يكون فيه بعث مستقل ولا يكون فيه وجوبا نفسيا مستقلا. نعم فيه مصلحه بالتبع، فيه شوق بالتبع، فيه بعث بالتبع، فيه وجوب غيريا بالتبع. هذا هو المقدم.
هو هذا توضيح المعنى اللي اختاره
يعني. إيه فهو هذا كله ده مأكد على المعنى المختار عنده.
يعني هو أنه كأنه هذا
ما أنت على دليل. لا أنا ما إحنا الآن بحثنا تطوري أكثر مما هو بحث استدلالي. لسنا في صدد بيان البحث. ما معنى التبعية؟
وإذا صرت لي هاي بعد أنا ما بعد ما أجي هاي الأنواع هاي يعني هاي المعاني الثلاث بعد ما أذكرها لأنه أنت صورت لي هاي الصورة بعد ما أقدر أقبلها.
لا شنو معنى المقدمة؟ لما نقول هذا مقدمة ونقول هذا ذي المقدمة، مرة عندنا تعدد في ذي المقدمة لكن مع تأخر طولي في البيت، مرة نقول أن المورد من موارد المقدمة، فقطع النظر على أن هذا المزاق الآن مقدمة أو ذي المقدمة. شنو معنى المقدمة؟ مصطلح المقدمة لما يقال في الخارج هذا مقدمة أو يقال هذا ذي المقدمة، شنو معنى هذا مقدمة ذي المقدمة؟ المقدمة بمعنى أنه ليس في حد نفسها فائدة وإنما هي موصلة لشيء آخر، ومعنى أنه بالمقدمة أي أن المصلحة فيها لا في شنو في غيرها في. ولكن هذا الوجه من التبعية أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود هنا، فإنه لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجوب بالمقدمة وجوبا نفسيا آخر في مقابل وجوب للمقدمة، وإنما يكون وجوب للمقدمة له السبب لوجوده فقط، وهذا ينافي حقيقة المقدمية فإنها لا تكون إلا موصلة إلى هذه المقدمة في وجودها، وبعد في الوجود هي أبو تلازم وبعد وفي وجودها أيضا. هذا أكيد عليها أننا نحن ندعي التلازم، هم تلازم وجودي وهم تلازم وجودي. الوجه الثالث من التبعية، كيف الوجه الثالث من التبعية؟ نتحدث فيه في ضمن ثلاثة محطات. شوف المحطة الأولى، المحطة الأولى العلماء من التبعية أي أيوة معنى فسروا، فسروا هذا المعنى الذي هو معنى العلمية. شنو دليلك على أن العلماء اختاروا هذا التفسير بمنبهين؟ المنبه الأول شنو؟ الإطلاقي والشرطي. والمنبه الثاني استحالة ولادة المقدمة قبل ولادة للمقدمة. ليش قال يستحيل؟ قال لأنه مستحيل أن يكون المعلول متقدم على علته. هذه المحطة الأولى، كما قرأ لك المحطة الأولى، أن يكون معنى التبعية ترشح ترشح، ترى هاي مهم العبارة، أن يكون معنى العلية هو أن يكون معنى التبعية هو العلية.
على وجهين هو راح حتى على وجهين يكون معلوم وعلى وجه
لا خبر، أن يكون الثالث أقول
نعم
الثالث أقول
على وجهين الثالث والرابع ترشح منات
أي أقول الثالث الآن، أن يكون معنى التبعية ترشح الوجوب الغير من الوجوب النفسي لذي المقدمة، هذا المعنى على وجه يكون وجوب المعلول وجوب المقدمة معلولا، الوجوب معلول علم المعلول بمن لوجوب مو لوجوب لوجوب بالمقدمة، يعني شنو يكون معلولا؟ أي ومنبعثا منه انبعاث الأثر كالنار والحرارة، انبعاث الحرارة من مؤثره التكويني كانبعاث الحرارة من النار. الآن المحطة الأولى، وكأن هذا الوجه من التبعيات هو المقصود للعلماء بأي دليل؟ لمنبهين، ولذا قالوا هذا المنبه الأول بأن وجوب المقدمة مقدمة تابع لوجوب ديها تابع بأي شيء إطلاقا وجنس مثل إطلاقا. وجوب الصلاة مشروط أن يكون ألبس عمامة؟ يقول غير مشروط يعني مطلق. الوضوء شلون؟ أم مطلق. أما وجوب الصلاة مشروط بأن يكون مثلا بعد دخول الوقت كذلك، والوضوء وجوبه يكون مشروطا بماذا؟ بدخول الوقت إطلاقا واختلاقا بمكان. شوف تعبيرهم تعبيرهم تعبيرهم، ليش إيه أنه أكو تبعية بالإطلاق والاختلاق؟ لمكان هذا المعلول، لمكان هذه المعلولية، فإنهم اعترفوا بالمعلولية.
هذا كلامهم لمكان المعلول
أيضا، أيضا من كلامهم، أيضا من كلامهم، لأن المعلول لا يتحقق إلا حيث تحقق، إلا حيث تحقق علته، وإذا تحققت العلة لا بد من تحققه بصورة لا يتخلف عنها إطلاقا واشتراطا. هذا دليل المنبه الأول. والمنبه الثاني، وأيضا هذا المنبه الثاني قال مستحيل أن يكون وجوب المعلول متقدم على وجوب العلم. ليش مستحيل؟ ليش مستحيل؟ لأنه فهم أن وجوب المعلول معلول ووجوب ذي المقدمة علة، قالوا مستحيل أنه المعلول يتولد قبل تولد العلة. شوفوا، وأيضا عللوا امتناع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بماذا عللت؟ بماذا عللت؟ بامتناع وجود المعلول قبل وجود علته. هذا النقطة رقم واحد، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني شنو؟ أن هذا التفسير مقبول أو مقبول؟ الشيخ يقول هذا التفسير مو مقبول. ليش؟ يقول طبعا الوجود لا يصح أن يكون علة فاعلية. طبعا احنا اختزلنا بالمطلب، شلون اختزلنا؟ كان أكو في البيني حوالة إلى الفلسفة، قلنا العلل على أقسام أربعة: علة مادية وظهورية وغائية وفاعلية. لكن في المقام من أراد أن يدعي العلية لم يكن مقصود العلة المادية ولا الظهورية ولا الغائية. ليش؟ لأن أولا لازم نفهم شنو العلل مقصود العلل الثلاثة، ولماذا أنه لم يكن مقصودهم. فإذا كان مقصودهم شنو؟ العلة الفاعلية. ومعنى العلة الفاعلية يعني شنو؟ مفيضة الوجود. وهل يصلح الوجوب أن يكون مفيض الوجوب؟ نفس الوجوب مو أمر الآمر، أمر الآمر يمكن أن يكون هو مفيض الوجوب، أما نفس الوجوب الوجوب النفسي يكون مفيضا بالوجوب إلى
الأمر الغيبي إلى الوجوب الغيبي قلنا شوف العبارة. ولكن هذا الوجه لا ينبغي أن يكون هو المقصود من تبعية الوجوب الغيبي، وإن اشتهر هذا يعني هذا المعنى من التبعية على الألزم، لأن الوجوب النفسي الوجوب النفسي لو كان علة للوجوب الغيري فلا يصح فرضه إلا علة فاعلية تكوينية بعد ذلك تكوين المقصود من العلية دون غيرها من العلل الثلاثة، فإنه لا معنى لفرضه علة طولية أو مادية أو غائية أو غاية. يقول هذه العبارة تحتاج أن نقف وقفة دقيقة، ما المقصود من المادية والطولية؟ أنا بسيط بس المثال علة المادية قلت مثل إيش؟ قلت مثال الكرسي، في الكرسي لما يصير عندنا كرسي عندنا أربع علل، العلة المادية نفس الخشب، العلة الطولية شكل الخشب صورة الخشب، العلة الفاعلية النجار، العلة الغائية الجلوس على الكرسي، هذه العلل دي. ولكن فرضه علة فاعلية أيضا باطل جزما. ليش؟ لوضوح أن العلة الفاعل العلة الفاعلية الحقيقية للوجوب ما هي العلة الفاعلية؟ يلا
هو
أمر الآمر، هو أمر الآمر جئني بماء، نفس قولي جئني بماء هو الذي يكون علة للوجوب، هو الأمر لأن الأمر هو فعل الآمر. جيد، الآن جاء المحطة الثالثة. أقول لك علماء ليش العلماء اشتغلوا؟ ليش يعني شلون اشتغلوا؟ تفسر التبعية بمعنى العلية وهو تفسير باطل. لماذا؟ والظاهر أن السبب في اشتهار معلولية الوجوب الغيري يعني فسر بالعلية والمعلولية هو أنه أطوع علية ومعلولية لكن مو بين الوجوبين،
بين الشوقين،
بين الشوقين. نسلم أن هناك علية ومعلولية لكن لا بين الوجوبين وإنما بين شوقين. والظاهر أن السبب في اشتهار معلولية الوجوب الغيبي هو أن شوق الآمر بالمقدمة هو الذي يكون منبعثا يعني متولدا منبعثا من الشوق إلى بالمقدمة، لأن الإنسان إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق بالتبع إلى فعل كل ما يتوقف عليه ذلك الشيء، ولأن الشوق إلى فعل الشيء من الغيري ليس هو الوجوب وإنما الشوق إلى فعل الغيري أحد المقدمات مراتب التكليف. قلنا شنو مراتب الحكم؟ أربعة، واحدة منها شنو؟ الشوق، المصلحة، والشوق، والجعل، والأمر. هكذا؟ ولكن الشوق إلى فعل الشيء من الغيري ليس هو الوجوب وإنما الشوق إلى فعل الغيري يدفع الآمر على نحو أحد المقدمات، يدفع الآمر إلى الأمر به. طبعا يدفع متى؟ كل ما يشتاق إليه الإنسان يأمر به.
لا
أنا أشتاق الآن أصير مثلا أنه أنت تصير مثلا ملائكة، لماذا لا أمرك بأن تكون ملائكة؟ معنى شوق أكو مصلحة، هم أكو مصلحة، هم أكو شوق، لكن مو كل ما يشتاق إليه الآمر يأمر به، وإنما إذا لم يكن هناك مانع، إذا كان هناك مصلحة وكان هناك شوق ولم يكن هناك مانع حينئذ يأمر في العمل. شوف إذا لم يحصل ما يمنع من الأمر به فإذا صدر منه الأمر وهو أهل، إن مو كل أمر آمر يكون موجبا للوجوب وإنما أمر الآمر الذي له حق الطاعة. أما إذا واحد الآن بالشارع يأمرني بشيء هل يتحقق الوجوب؟ لا. بينما أمر الآب يوجب تحقق الوجوب. شنو الفرق بين أمر الآب وبين أمر الشخص في الشارع؟ يقول ذاك ليس له حق الطاعة عليه، بينما الأب له حق الطاعة عليه. فأمر الآمر الذي له حق المولوية يوجب الوجوب وهو أهلا له انتزع منه الوجوب. والحاصل ليس الوجوب الغيري، اسمع هاي العبارة، ليس الوجوب الغيري معلولا للوجوب
نكتفي بالمقدمة ولا ينتهي إليه في سلسلة العلل، وإنما ينتهي الوجوب الغير في سلسلة علله إلى الشوق إلى ذي المقدمة إذا لم يكن هناك مانع لدى الآمر من الأمر بالمقدمة، لأن الشوق على كل حال ليس علة تامة إلى فعل ما يشتاق إليه، وإنما جزء العلة فيه. إذا كان هناك شوق ولم يكن هناك مانع حينئذ يأمر، والأمر إنما يستل منه الوجوب إذا كان الأمر صادر ممن له حق الطاعة، لأن الشوق على كل حال ليس علة تامة إلى فعل ما يشتاق إليه. فتذكر هذا فإنه سينفعك في وجوب المقدمة المفوتة، وفي أصل وجوب المقدمة فإنه في هذا البيان سيتضح كيف يمكن فرض وجوب المقدمة المفوتة قبل وجودها. أما سيأتي في الأمر التاسع وفي هذا البيان سيتضح أيضا كيف أن المقدمة مطلقا ليس واجبة بالوجوب المولوي، سيأتي هذه الشبهات. الأمر الرابع أن يكون معنى التبعية هو ترجح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي، ولكن لا بمعنى أنه معلول له، بل بمعنى أنه شنو الباعثية والمحركية، بل بمعنى أنه الباعث للوجوب الغيري على تقدير القول بالملازمة، بمعنى أن الباعث للوجوب الغيري ما هو الباعث للوجوب الغيري؟ هو الوجوب النفسي، باعتبار أن الأمر بالمقدمة والبعث نحوها إنما هو لغاية التوصل إلى ذلها الواجب وتحصيله، فيكون وجوبها وصلة وطريقا إلى تحصيل بها، ولولا أن فيها كان مرادا للمولى لما أوجب المقدمة. ويشير إلى هذا المعنى من التبعية تعريفهم للواجب الغير بأنه ما وجب لواجب آخر، أي لغاية واجب آخر ولغرض تحصيله والتوصل إليه، فيكون الغرض من وجوب المقدمة على تحصيل القول به هو تحصيل بها الواجب، وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يكون معنى. طبعا هذا كله بعد تكرار، وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يكون معنى التبعية المقصودة بالوجوب الغيري، ويلزمها أن يكون الوجوب الغيري تابعا لوجوبها إطلاقا واشتراطا، وعليه فالوجوب الغيري وجوبا حقيقيا، ولكنه وجوب تبعي توصلي آلي، وشأن وجوب المقدمة شأن نفس المقدمة، فكما أن المقدمة بما هي مقدمة لا يقصد فاعلها إلا للتوصل إلى ذيها، كذلك وجوبها إنما للتوصل إلى تحصيل ذيها كالآلة الموصلة التي لا تقصد بالأصالة والاستقبال. وسر هذا واضح، فإن المولى بناء على القول بوجوب المقدمة إذا أمر بذي المقدمة فإنه لا بد له لغرض تحصيله من المكلف يدفعه ويبعثه نحو مقدماته فيأمره بها توصلا إلى غرضه، فيكون أمره ويكون شوقه وتكون مصلحته في المقدمة كلها تبعية وموصلة، فيكون البعث نحو المقدمة على هذا بعثا حقيقيا لا في شنو تبعيا، بعثا حقيقيا تبعيا وأمرا حقيقيا تبعيا لا مجازي، يعني ما عندها تحدث في الأمر، لكن أحدهما مقصود الأثار الأمر يقبل الاحتمالات الثلاثة، ويكون البعث نحو المقدمة على هذا بعثا حقيقيا، لا أنه يتبع البعث إلى بها على وجه ينسب إلى المقدمة بالعرض كما في الوجه الأول، ولا أنه يبعثه ببعث مستقل عند مصلحة مستقلة لنفس المقدمة ولغرض فيها في المقدمة بنفسها بعد البعث نحو ذيها كما هو الوجه الثاني، ولا أن البعث نحو المقدمة من آثار البعث نحو ذيها على وجه يكون معلولا له كما في الوجه الثالث، وإنما يكون على الوجه الرابع، والحمد لله رب العالمين.